بسم الله الرحمن الرحيم. عندك يا مروان ما هي أردى الأهواء؟ ما هي أردى الأهواء عندك يا عمران؟ الرافضة والمعتزلة والجهمية. وما هي أكفر أهل الأهواء؟ الجهمية ومن تزلة، وأكفرهم الرافضة. أكفرها الرافضة والجهمية والمعتزلة. هذه الأهواء ماذا تفعل بأصحابها يا حمزة؟ الأهواء ماذا تفعل بأصحابها؟ من اتبع هواه ما حاله؟ الذي يتبع هواه ماذا يكون بعد ذلك؟ أنت يا عبد الوهاب تتردى. الأهواء كلها ردية. قال الله عز وجل لموسى عليه السلام: ولا تتبع الهوى فتردى. فهي تردي الأهواء، ردية. الأهواء كلها ردية، صحيح هذا القول؟ الأهواء كلها ردية التي هي فيها مخالفة الكتاب والسنة. اتباع الروافض والمعتزلة والجهمية يؤدي إلى ماذا يا حسن؟ إلى الزندقة وإلى التعطيل. ما معنى التعطيل هنا عندك يا أبا يوسف؟ يجحد النصوص، يجحد النصوص. والزندقة ما معنى الزندقة؟ أنه يكون نعم منافقا اعتقاديا. قال رحمه الله تعالى: واعلم أنه من تناول أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه إنما أراد محمدا صلى الله عليه وسلم وقد آذاه في قبره. صدق. الذي يتكلم في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما المقصود من هذا الكلام وأذية أصحاب رسول الله وأذية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم في فاطمة: يؤذيني ما يؤذيها، يؤذيني ما يؤذيها. فالذي يؤذي أصحاب رسول الله بالسب والثلب والطعن والقدح فيهم هذا آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اختارهم الله لصحبته وأحبهم الله عز وجل ورضي عنهم. فالذي يقدح فيهم يؤذي الله ورسوله. قال تعالى في كتابه الكريم: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. فالذي يسب أصحاب رسول الله أو يتناول لأحد منهم بالثلب والقدح والطعن والسب والشتم فهو مؤذن لله ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال رحمه الله تعالى: وإذا ظهر لك من إنسان شيء من البدع فاحذره، فإن الذي أخفى عنك أكثر مما أظهر. والبدعة تجر إلى البدعة، وكما قال البربهاري في أول كتابه: وصغار البدع يؤول إلى كبارها. البدعة تجر إلى البدعة، فما أخفاه عنك أكثر أكثر. إذن من علمت منه بدعة احذره، اجتنبه، ابتعد عنه، لا تجانسه. قال الله عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وقال: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. فاحذر أهل البدع. فإذا علمت من رجل بدعة اعلم أنه سيجلب بعدها أكثر منها، هذا هو الواقع. انظروا إلى أصحاب الحزبيات، أول أمرهم نعم كان شيئا يسيرا، ثم تظهر بعد ذلك البدع التي عندهم أكثر فأكثر. هذه الحقيقة. قال البربهاري رحمه الله: فإن الذي أخفى عنك أكثر مما أظهر. قال: وإذا رأيت الرجل من أهل السنة رديء الطريق والمذهب فاسقا فاجرا صاحب معاصي ضالا وهو على السنة فاصحبه واجلس معه فإنه ليس يضرك معصيته. وإذا رأيت الرجل مجتهدا بالعبادة متقشفا محترقا بالعبادة صاحب هوى فلا تجالسه ولا تقعد معه ولا تسمع كلامه ولا تمشي معه في طريق، فإني لا آمن أن تستحري طريقته فتهلك معه. هذا الكلام هو قول أئمة السلف أن البدعة أضر من المعصية، البدعة أضر من المعصية، كما قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى فيما يحكي عن بعض أئمة السلف أنهم كانوا يقولون البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، فالبدعة أضر وأخطر على العبد من صاحب من المعصية، وهكذا صاحب البدعة أعظم ضررا وأكثر خطرا من صاحب المعصية. صاحب المعصية يعترف بالخطأ، يعترف بالزلل، يعترف أن عنده معاصي، لكن صاحب البدعة لا، هذا دين يدافع عنه، يدافع عنه، يقول إنه ليس على بدعة ويرى طريقته حسنة وأنها تقربه إلى الله عز وجل وهي مشاقة لله ولرسوله. البدعة أضر وأخطر من المعصية. إذن فمجانسة أهل البدع أشد ضررا عليك وأكبر خطرا من أن تجالس إنسان فاسق فسق بمعصيته، شارب خمر، زاني، نعم يفعل الفواحش التي حرمها الله التي ليست مخرجة له من الإسلام وليست هي بدع، هذا أخف أخف. وليس المقصود من هذا الكلام أنك تذهب تجالس هؤلاء الفسقة، تجالس هؤلاء أصحاب المعاصي شربة الخمر، لا، لكن المقصود أن هؤلاء أخف أخف ضررا عليك من البدعة، البدعة أشد ضررا، لا سيما انظر كثير من الناس الآن يتأثر بجماعة التبليغ الصوفية الحزبية، يتأثر بهم، هؤلاء على بدعة وعلى ضلالة، فالحذر من هؤلاء واجب، وعدم مجالسة هؤلاء مما يجب عليك ألا تجالس هؤلاء، لأن ضررهم عليك أعظم من أناس ليس هذا حالهم، من أناس هم حول ما حرم الله عز وجل من شرب المسكرات مخدرات، هكذا صاحب تخزين، صاحب نعم بلاوي معاصي سيئات ليست هي من البدع، أما هؤلاء فضررهم أعظم. الذي يجانس الصوفية تراه يتأثر بهم، والذي يجانس الحزبية تراه يتأثر بهم، ما هي إلا أيام وليالي، وإذا هو يدافع عنهم، وإذا هو يقول إنهم على خير وعلى صلاح وربما فعل ما عندهم من البدع. وهكذا الذي يدافع عن جماعة التبليغ أيام وليالي، وإذا هو يحمل البطانية خروج في سبيل الله بالنية والبطانية، نعم وهكذا، فالحذر من هؤلاء واجب والابتعاد عنهم واجب. نعم احذر هؤلاء، لا تجالسهم ولا تسمع كلامهم ولا تحضر محاضراتهم، نعم لا تصغي إلى هؤلاء، كن عنهم في منأى وابتعد عنهم ولا تجالس هؤلاء، لا تصحب إلا سنيا أو عاصيا، نعم لكنك إذا صاحبت صاحب البدعة فإنك تهلك معه والعياذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أخوف ما أخاف عليكم الأئمة المضلين. قال: وراى يونس بن عبيد ابنه وقد خرج من عند صاحبي هوى، فقال: يا بني من أين جئت؟ قال: من عند فلان. قال: يا بني لأن أراك خريت من بيت خنثى أحب إلي من أن أراك تخرج من بيت فلان وفلان، ولأن تلقى الله يا بني زانيا فاسقا سارقا خائنا أحب إلي من أن تلقاه بقول فلان وفلان. وقد جاء التصريح أنه قال عمرو بن عبيد وأصحابه، جاء التصريح أحب إلي من أن تلقى الله عز وجل بقول عمرو بن عبيد وأصحابه. وعمرو بن عبيد كان معتزليا وكان ذكيا، نعم، لكنه على ردى وعلى هوى وعلى بدعة هي من أخطر البدع وأردئها، الاعتزال. اعتزل مجلس الحسن البصري الإمام هو واصل بن عطاء، ثم أتوا ببدع فأنكروا صفات الله عز وجل وأنكروا أشياء كثيرة من دين الله، نعم، وخلدوا صاحب الكبيرة في النار وقالوا: هو في الدنيا منزل بين منزلتين. وهكذا بدع جرت بدع لما خالفوا إمامهم وشيخهم الحسن البصري رحمة الله تعالى. اذهبوا فأنتم معتزلة. قال: لا ترى أن يونس بن عبيد قد علم أن الخنثى لا يضل ابن عن دينه، وأن صاحب البدعة يضل حتى يكفره، أي حتى يقع، لأن البدعة بريد الكفر، كما أن المعصية، نعم، تؤول بصاحبها إلى ما هو أعظم من ذلك، فكذلك البدعة. الخنثى هنا المراد به الذي يتشبه بالنساء أو يفعل الفاحشة، لوطي أو زاني، فهؤلاء من الخنثى. وليس المراد الخنثى الذي هو ليس لم يتبين حاله أذكر هو أو أنثى، لا، الخنثى هنا المراد من هو الذي وقع في المعصية التي دون البدعة، وإن كان البدعة أيضا من إطلاق الخنثى عليهم، لكن المراد بها هنا من وقع في المعصية، تشبه بالنساء يعتبر معصية. قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل عليكم هؤلاء المخنثون، حين وصف امرأة قال: تقبل بأربع وتدبر بأربع، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل عليكم هؤلاء المخنثون، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج من البيت، وقال: لعن الله المخنثين الرجال المتشبهين بالنساء. أخرجه البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. أثر يونس بن عبيد هو من طريق حرب بن ميمون، يرويه عن خويل ختن شعبة، قال يونس بن عبيد لابنه حين راه يدخل على عمرو بن عبيد هذا الكلام، رواه ابن الجعد في مسنده، وهكذا أبو نعيم خطيب التاريخ، وابن بطة في الإبانة، والآجر أيضا، كل هؤلاء رووا هذا الأثر من طريق هذا حرب بن ميمون عن خويل ختن شعبة. خويل ذكره ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، قال: سمعت أبي يقول خويل هو ختن شعبة، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، أبو حاتم رحمه الله. وأما حرب بن ميمون فالمحقق هنا يقول أن إسناده صحيح، ليس كما قال، بل هو معل، هذا الأثر معل، هذا الأثر وإن كان منشورا عن يونس بن عبيد لكنه من طريق حرب بن ميمون، وحرب بن ميمون هما اثنان، أحدهما ثقة والآخر متروك. قال الحافظ في حرب بن ميمون العبدي قال وهو الأصغر متروك الحديث، متروك الحديث، وهو الذي يروي عن خويل كما ذكر هذا ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى في الجرح والتعديل. وهكذا هو في ترجمته من التهذيب أنه روى عن خويل حرب بن ميمون العبدي، وأما حرب بن ميمون الذي هو البصري الأكبر فلم يروي عن خويل كما في تهذيب الكمال. نعم سعيد بن عامر الضبعي روى عن حرب بن ميمون الأكبر، سعيد بن عامر هو ثقة وحرب بن ميمون الأكبر ثقة، لكنه ليس هو المراد هنا. ذاك يروي عن أنس رضي الله عنه وهو أرفع حالا وأحسن حالا من حرب بن ميمون العبدي، فالذي يظهر أن حرب بن ميمون هو العبدي وليس البصري الذي هو الأكبر. ثم لو كان هذا فالعلة خويل، خويل لم يوثقه أحد ممن يعتبر توثيقه. إلهنا بارك الله فيكم، سبحانك وبحمدك، نستغفرك ونتوب إليك.